بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو عبد المحسن من السعودية، بارك الله فيه. أبو عبد المحسن يسأل يقول: هناك بعض الناس يعني يذهبون يترخصون ببعض خلافات العلماء، مثلا يقول يسمعون فتوى في إباحة المعازف فيتركون ما كانوا عليه، المرأة تسمع بفتوى في قضايا تتعلق بالحجاب فتترك ما كانت عليه. يسأل يقول: ما الحكم في ذلك؟ أخوي أبو عبد المحسن من السعودية، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لمسألة الترخص، الترخص إذا ما جئنا إلى كلام أهل العلم نجد بأنه على قسمين: الترخص المشروع وترخص المذاهب. الترخص المشروع الذي جاءت الأدلة به، جاءت الأدلة به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. فمثلا القصر في السفر، الفطر في السفر، الجمع في السفر، وإن كان بعض العلماء لا يدخله ضمن الرخص يقول للحاجة، ترخص في أشياء كثيرة، يعني جاءت الشريعة بالتنصيص عليه. هذه رخص شرعية، هذه رخص شرعية دلت النصوص الشرعية عليه، فلذلك الشريعة حثت المسلم على أن يتتبع الرخص الشرعية وأن يأخذ بها. لماذا؟ لأن هذا مما يحبه الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكان الصحابة يترخصون لأن عندهم الأدلة من القرآن والسنة. أما الرخص المذهبية، وهو أن يأتي الإنسان فيتتبع الرخص الموجودة في المذاهب أو في الأقوال ويأخذ ما يوافق هواه، فهذا مما جاء النهي عنه، وأهل العلم شددوا في هذا وغلظوا في هذا، حتى قال بعض العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق، بمعنى يأتي إلى مذهب فقهي فيرى يعني يأخذ جميع الرخص التي فيه، والمذهب الثاني والثالث والرابع، ماذا بقي من الدين؟ والعلماء بالنسبة للعلماء يجتهدون، وهم لا يقولون بأن الحق يمثلون الحق، هم يقول: نحن نجتهد. الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجميع أئمة الإسلام ما نقل عن أحدهم أبدا أنه قال الحق يعني الحق فيه أنا، بل كان يقول: نحن نجتهد، قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري صواب يحتمل الخطأ. يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام مالك رحمة الله عليه لما أراد أبو جعفر المنصور أن يعمم كتابه الموطأ على جميع البلدان رفض وأبى، وقال الصحابة تفرقوا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر ليس على الخطأ، وإنما الأجر على الجهد الذي بذله لإدراك الحق، لكنه ما وفق، هو بذل جهد، عنده أدوات، عنده أهلية، استعمل يعني المدركات العلمية، لكن ما توصل الحق، يؤجر على اجتهاده، لأن هذه قيمة العلماء. أما يأتي شخص مثلا يقول: والله ينظر في الرخص اللي في المذاهب، ماذا يبقى من الدين؟ ولذلك جميع المذاهب فيها رخص مذهبية، هذه الرخص تتصادم مع الأدلة الشرعية، مع الأدلة الشرعية. فيه مذهب يرخص في المعازف، في مذهب يرخص في شرب النبيذ، في مذهب يرخص في قضايا في العلاقات الأسرية، في مذهب يرخص في الربا، في مذهب يرخص. إذا جمع هذه الرخص كلها اجتمع الشر فيه كله. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، لا يجوز للإنسان أن يقول والله مثل ما يقول بعض العوام حطها في ظهر عالم واطلع منها سالم. لا لا، هذا ما ينفع عند الله عز وجل، هذا ما ينفع عند الله عز وجل. تقول والله أنا حطها في ظهر عالم واطلع منها سالم، لا لا، فتوى العالم بتحريم شيء حلال ما يجعله حرام، وفتوى العالم بتحليل شيء هو محرم ها ما يجعله حلال، والعكس كذلك. إذا أفتى العالم في مسألة حلال على أنها حرام ما أصبحت حرام، وإذا أفتى العالم في مسألة محرمة على أنها حلال ما تكون حلال، في نفس الأمر، في نفس الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وإذا كان الشخص سواء كان ذكر أو أنثى يستطيع أنه والله يعني يمرر هذا على الناس، أو يقول والله قال الشيخ الفلاني أو قال المفتي الفلاني، ما يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. نتجد بعض الناس الآن له موقف مثلا من أحد العلماء، لكن لما كان هذا العالم أفتى برخصة من الرخص المصادمة للدليل، تجد هذا الشخص يأخذ بفتواه. زين، لماذا؟ لهوى في نفسه، لأنه أفتى بهذه الفتوى. طيب لماذا ما أخذت ببقية كلامه اللي في الحق مثلا وفي كثير من الأمور، وإلا فقط هي مسألة هوى وانتقاء وتشهي؟ فيا أخواني بارك الله فيكم، الأخ أبو عبد المحسن جزاه الله خير يعني سأل هذا السؤال وأثار في نفسي شيء، لأنه هذا منتشر بين أوساط النساء والرجال، وتجد يعني حتى تجد بعضهم ما يترك شيء فيه رخصة وتسهيل إلا أخذ. شريعة الإسلام شريعة يسر ولله الحمد، والله عز وجل ما أمر بأمر إلا لما فيه من المصالح المحضة والراجحة، وما نهى عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة والراجحة في العاجل والآجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني بعض الناس الآن يقف أمام أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام موقف المتماحك، يعني يحاول أنه يوجد أي مسوغ حتى يخرج من هذا الأمر. ما أمرك الله بهذا الأمر ولا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر إلا لما فيه المصالح، لأنك أنت مؤمن بالله وأنت مؤمنة بالله ومصدقة برسول الله ومصدق برسول، اعلم بأنك على الحق. وما نهانا عن شيء سواء فيما يتعلق بالمأكولات، المشروبات، المطعومات، الملبوسات، المراكب، ما يتعلق باللباس، ما يتعلق بالحجاب، ما يتعلق بالسماع، ما يتعلق بالكلام، كل هذا إذا جاء النهي عن الله وعن رسول الله يجب على المسلم أن يقول سمعا وطاعة، ولا يتتبع رخص العلماء. العلماء يجتهدون، هذا العلماء، أنا أتكلم عن العلماء الذين فعلا يصدق أن يقال بأنهم أهل اجتهاد أهل فتوى. أما قضية والله بعض الناس الآن للأسف يعني سامحوني أقول هذا الكلام، تصلني مقاطع يعني أسئلة لأشخاص ليس لهم علاقة بالعلم الشرعي وليس لهم علاقة بالفتوى وليس لهم يعني معرفة بقواعد الشريعة ولا بضوابط الشريعة ولا بقواعد وضوابط الفتوى، فتاوى أغرب من الخيال، فتاوى أغرب من الخيال. فتجد بعض الناس يقول لي يعني هذه الفتوى أتبعها مثلا، وهو رجل لا يظهر عليه أي ما يدل على اتصال بالعلم الشرعي، وهذا والله من الفتن يا إخواني. طيب تتركون العلماء الأجلاء اللي ولله الحمد شهدت لهم الأمة بالخيرية وبالأفضلية وبالعلم ومتانة الدين، وتذهبون إلى مجاهيل؟ يعني أمر الناس غريب. صدقوني يا إخوان، الإنسان ما يضر إلا نفسه، ما يضر إلا نفسه. أنت يوم القيامة بالمناسبة السر اللي يخفيه الإنسان في نفسه عند الله علانية. إذا كنت أنت والله تأتي بصورة والله أنا أبغى الحمد لله الشريعة يسر الشريعة، وتروح تتبع رخص مذهبية لتحقيق أغراض شخصية أو قضاء وطر معين، أن تعتقد بأنك يعني تخدع الله أو تعتقدين بأنك تخدعين؟ لا والله، لا والله السر عند الله علاني، والله أعلم بما في القلوب، بل في الضمائر قبل أن يخرج الشيء من القلب الله جل وعلا أعلم به، لأنه هو الخلاق سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني يا أخواتي بارك، أتوا البيوت من أبوابه، سألوا أهل العلم، اذهبوا إلى المرسمين من أهل الفتوى من العلماء الأجلاء اللي شهدت لهم الأمة بالصدق وبمتانة الدين وبالرسوخ في العلم، راسخون ولله الحمد. أما تأتون إلى مجاهيل أو مجاهيل حال أو مجاهيل عين أيضا من خلف الشاشات ما تدرون، يعني مجرد يكتب شخص كتابة وما تعرف من هو، أروح أخذ والله فتوى، أو مجهول حال مثل ما ذكرت الآن، ما له اتصال بالعلم، ما له اتصال بالعلم ولا يعرف قواعد الفتوى ولا قواعد العلم. فعلى الناس أن يتقوا الله، هذه نصيحة أبرأ فيها يعني إلى الله عز وجل، وأبلغ يعني كل من يشاهد أن يتق الله وأن يخاف الله. نحن في زمن صحيح توفرت فيه وسائل الوصول إلى المعلومات، لكن هل كل معلومة صحيحة؟ هل كل قول يعني أقرأه ولا أسمعه ولا أشاهده أتبعه؟ لا، انظر للأدلة. ولذلك أنا افتتحت جوابي بأن الرخص الشرعية هذه مطلوبة ومقصودة، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. الرخص المذهبية إما أن تكون هي أصلا موافقة للرخص الشرعية لأن هي الرخص الشرعية، أو تكون مخالفة مصادمة تتنافى مع الأدلة الشرعية. كيف يتبع الإنسان مثل هذه القضايا؟ وهذا حقيقة يأتي في أمور كثيرة. أسأل الله تعالى أن يدلنا وإياكم على الخير والحق يا رب. أبو آدم من أمريكا بارك الله فيه يسأل، طبعا أبو آدم سأل سؤال طويل جدا وذكر بأنه كان مسافر إلى العمرة، يقول ولبست الإحرام ونويت، ويقول شممت رائحة في إبطي وبعدين أخذت شامبو واستعملته في إبطي وناسيا ماذا علي. يا أبا آدم من أمريكا بارك الله فيك، ليس عليك شيء ولله الحمد والمن. أولا لأن ما صدر منك صدر عن خطأ وقد يكون جهل أيضا، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأمر الثاني، الشامبو هذا يعني قد لا يكون فيه الطيب المقصود، وإنما فيه مادة عطرية، وإن كان هو من محظورات الإحرام، لكن قد يكون هذه المادة تذهب رائحتها مباشرة لأن ليست هي طيب مقصود بذاته. عموما أنا أفتي بأن لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب، سواء كان الطيب المعروف أو الشيء المشتمل على مادة عطرية تبقى، مادة عطرية تبقى. فلذلك اطمئن وليس عليك شيء بارك الله فيك. الأخت أم محمد من العراق بارك الله فيها، طبعا أم محمد تقول بأن يعني زوجها موظف في الصحة وشاف امرأة تشتغل معاه وأراد أن يتزوجها على سنة الله ورسوله، تقول يوم جاء وقال لي الكلام هذا أخذ رأيي، أنا ما قبلت، حاولت أتقبل الموضوع لكن ما قدرت، حالتي تعبت ودخلت بحالة نفسية، زوجي يعني ترك الزواج هذا. تقول يعني زوجي صالح وطيب، هل أنا ارتكبت، أنا امرأة أخاف الله، هل أنا ارتكبت خطأ؟ أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لك ما ارتكبت خطأ، لأن المرأة ما في امرأة ترضى بأن زوجها يتزوج عليها، لكن العجيب في زوجك، وهذا يؤكد فعلا صلاح زوجك وطيبة زوجك وأنه رجل محب لك، بدليل أنه استشارك ولما رفضتي رفض الزواج، فهذا يدل على أن زوجك إنسان يعني نبيل وإنسان طيب وإنسان خير. بالنسبة لك أختي الفاضلة ما عليك شيء ولله الحمد، كونك رفضت لأن هذا شيء طبيعي، أمهات المؤمنين يعني كنا يغرنا بمثل هذه الحالة. لكن إن قدر الله زوجك تزوج مثلا، تزوج، يجب عليك أن تتقي الله فيه وأن تحفظي هذا المعروف وهذا الأمر الذي استشارك فيه وكذا، تحفظينه و تتقين الله في زوجك، ولا يعني تتسببين له بإحراج أو بمشاكل أو بتعب أو بحزن أو شيء من هذا القبيل، وإنما تذكرينه بالله أن يعدل بينك وبين هذه المرأة. هذا إذا قدر تزوج، تتقين الله عز وجل في زوجك، تقول له اتق الله في وفي هذه المرأة واحرص على العدل. العدل يعرفه زوجك ما دام أنه شخص متدين وفاضل، يعرف كيف يعدل، هذا إذا فعلا أقدم. أما الآن أنت ما عليك ذنب ولله الحمد. صفية من السعودية بارك الله فيها تقول استمعت إلى دعاء يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا رب القرآن، تقول ما صحة هذا الدعاء؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء باطل ولا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يدعو ويقول يا رب القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. القرآن ليس مربوب ولا مخلوق ولا مصنوع، ليس كالبشر، ليس كخلق الله عز وجل، سواء كان خلق الملائكة أو بقية الخلق. هذا القرآن كلام الله، ما يجوز الإنسان أن يقول يا رب القرآن أو يقول ورب المصحف مثلا، مثل ما بعض الناس يقول ورب المصحف، ها ما يجوز، حرام، لأن الحلف يكون بالصفة ولا يكون الحلف بمثل هذه الطريقة. فيجوز يقول الإنسان والمصحف وكلام الله عز وجل والقرآن، يجوز، وليقصد فيه كلام الله، يقصد فيه كلام الله عز وجل. أما أن يقول ورب المصحف لا. ويظهر والله أعلم يا أختي صفية أنك قرأت خطأ أو سمعت خطأ، فالدعاء هو رب العرش العظيم وليس رب القرآن العظيم، يعني هذا الذي يظهر أنك سمعت خطأ. وإذا فعلا راجعت ما قرأت أو ما استمعت إليه وجدتي كما قلت بأنه هو رب العرش العظيم، نعم دعاء الحمد لله سليم. أما إذا وقفت ورأيت بأنه لا مكتوب يا رب المصحف أو يا رب القرآن، هذا لا يجوز. وتنبهين كل من وقعت بيده هذه الورقة أو الكتاب، وأيضا تراسلين المطبع اللي طبعت هذا الكتاب إذا كان كتابا، أو تراسلين الإذاعة إذا كان هذا الدعاء يعني سمعتيه من إذاعة مثلا، ها تنبهينهم حسب لله عز وجل حتى لا يستمرون في مثل هذا الخطأ. عهد من عمان تسأل تقول يا شيخ أنا أدرس في جامعة تبعد عني تقريبا 150 إلى 110 كيلو متر، أروح السبت وأرجع الأربعاء، هل أجمع وأقصر أم أصلي كل صلاة في وقتها؟ عهد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت لك إقامتان، إقامة في بيتك الأصلي في مدينتك، وإقامة في الجامعة اللي تجلسين فيها تقريبا 5 أيام أو أكثر أو أقل. ولذلك إذا وصلت الجامعة، سكن الجامعة، ما تترخصين برخص السفر في الراجح من قول أهل العلم، وما بين مدينتك إلى الجامعة هذه مسافة قصر، فإذا وقفت في محطة مثلا أو شيء يجوز لك أن تقصري وأن تجمعي ما دمت في الطريق، إذا وصلت هناك لا. بارك الله فيك. أم عمر من اليمن تقول صديقتي كلفتني أسأل بأن بينها وبين زوجها مشاكل بسبب زوجته الأولى، وبينها وبين زوجها حب كبير وعندها طفلتين، والحين محرومة من زوجها بسبب زوجته الأولى وأهل الزوج أيضا، ما نصيحتك لها؟ وتريد منك تدعي لها أن الله يرد زوجها لها وما يفترق أبدا. أم عمر من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيهما وأن يردهما إلى بعض، وأن يكفيهما شر أنفسهما والشيطان، وأن يكفيهما شر كل ذي شر، الله آخذ بناصيته. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لهذه المرأة صديقتك هذه، ما ذكرت السبب، فهل السبب منها أو السبب من زوجة الثانية أم السبب من أهل الزوج؟ عموما أختي الفاضلة يعني ما ذكرت السبب، أنا سأجيبك جواب مجمل وأقول يعني بالنسبة لصديقتك، ما دام أنها تحب زوجها وزوجها يحبها وهجرها الآن وبسبب المشاكل، فتراجع نفسها، هي المرأة العاقل، المرأة الناضج، المرأة الذكية، هي التي تعرف كيف تحافظ على زوجها. انظري إلى سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أم المؤمنين كانت امرأة كبيرة، فهي يعني جاءتها بعض الواردات والخواطر أن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يطلقها، فماذا فعلت؟ قامت وأهدت ليلتها إلى أختها عائشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى يعني بأن هذا عمل منها، عمل عظيم، تعلم بأن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فأهدتها ليلتها. هذا من ذكائها، هي تريد أن تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون زوجته في الجنة، حتى تكون زوجته تجتمع مع النبي في الجنة. فهي لو طلقت ما اجتمعت به في الجنة، اجتماع الزوجة مع زوجها. فلذلك صديقتك هذه قولي لها لا تكثر المشاكل مع زوجها، تحرص على أن يعني تراعي ظروف زوجها، تحرص على أن تذكر زوجها دائما بتقوى الله، وأن يعني يعدل بينها وبين يعني جارتها اللي هي الضرة. أيضا تنهي القطيعة، أحيانا بعض الزوجات في قطيعة بينها وبين الزوجة الثانية، قطيعة هذه دائما المسافة يلعب فيها الشيطان ويوسع الفجوة، يوسع ويبعد بين وتحصل مشاكل. لكن لو أنها جت على نفسها مثلا واصطلحت مع هذه المرأة وجلست معها، يمكن تكتشف أشياء عجيبة جدا. يعني في قصص كثيرة جدا، نساء لما يعني ضرات لما اجتمعنا وشفنا بعضهن، يعني سبحان الله سخر الواحدة للأخرى، سخر امرأة للأخرى وأصبحت أكبر عول لها على أمور الحياة. فلذلك المرأة تكون ذكية، ولذلك أنصح بهذا، وتقول لزوجها، تستنطق زوجها، تقول ماذا تنقم علي؟ يقول 1 2 3 4، تقول والله الثلاثة أنا بتخلى عنها لأني بمقدوري، الأمر الرابع ما أقدر أتخلى عنه مثلا، أنا أقول لك مثلا. وكذلك تقول لزوجها أيضا أنت عندك كذا وكذا، ويجتمعون بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد العزيز بن إبراهيم من السعودية الأحساء يقول: زكاة أموالي في رمضان، وأنا أحب أكسب الأجر وأصرف في رمضان، لكن أحيانا المصلحة أشوف أن بعض الناس يحتاج قبل رمضان لقضاء الحوائج، يقول ممكن أدفعها في شعبان. عبد العزيز أبو إبراهيم من السعودية الأحساء، بارك الله فيك وتقبل الله منك العمل الصالح. أخوي الفاضل، أنبهك على نقطة أنت وأن يشاهدني، أن الزكاة في رمضان ليس لها مزية ولا فضل. الزكاة لما يجعلها بعض الناس الآن يأخرها إلى رمضان ما لها مزية وفضل. لماذا؟ لأن ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. الصدقة هي اللي لها مزية وفضل في 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 شهر رمضان، وهي اللي جاءت النصوص في الترغيب فيها وفي بقية العبادات. أما أن بعض الناس الآن يأخر زكاته، يقول أحطها في رمضان عشان أبغى الأجر، لا يا أخوي الفاضل، بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا حق للفقير، وهذا أمر الله عز وجل أمر من يعني عنده الأموال التي تجب فيها الزكاة بالشروط المعروفة أن يخرج زكاة عند الحول. وأنا أستغرب الآن أغلب الناس الآن زكاتهم في رمضان، طيب من الفقراء 11 شهر الآن خلال السنة؟ من للفقراء؟ من للمساكين؟ من لهؤلاء المسحوقين والضعفاء والغارمين؟ فلذلك يا أخواني انتبهوا لهذه القضية. الزكاة، تأخير الزكاة وجعلها في رمضان اعتقاد بأن فيها أجر عظيم، هذا كلام غير صحيح. الصدقة في رمضان نعم لها أجر عظيم، تفطير الصائمين في رمضان نعم له أجر عظيم، الوقف في رمضان أجر عظيم، أما الزكاة لا في وقتها، بارك الله فيك، احرص على أن تخرجها عند الحول. شخص يقول لا أنا حولي أصل رمضان، نعم ما فيش، هذا حول رمضان، هو جعل رمضان هو الحول لزكاة أموال، هذا غير. أما شخص يأخر يقول والله أنا الآن زكاتي في رجب ولا شعبان خليني أخرها إلى رمضان علشان والله كذا، غير صحيح. أو مثلا أبو إبراهيم يقول إيش، يقول لا أنا في رمضان لكن خليني أقدمها، يجوز تقديمها، يجوز أني أقدمها عن مثلا في شعبان في رجب في كذا، لأن يجوز تقديم الزكاة. لكن أنت سؤالك تقول أنا وضعتها في رمضان لهذا الغرض، أقول لك لا. فلذلك تنبه لهذا، بارك الله فيك وتقبل الله عملك. أم هدايات من الجزائر تقول: أنا متزوجة منذ سنتين، وأم زوجي طردتني من البيت ساكنة معاهم، المهم لما قلت لزوجي أريد أن أسكن سكن انفرادي رفض، وصار يلوم فيا، مع العلم أن أم ظالمتني وتقول له طلقها، وأنا هو متفاهمين ويحبني والحمد لله، لكن أنا دفعتها للمحكمة وهو يقول نرجع عند بيت أهلي، وأهلي إنما يريدون أهلي أنا ما يريدون، وخايفة من زعلهم، ويعني تقول ما العمل. أختي أم هدايات من الجزائر، بارك الله فيك وجمعك الله عز وجل بزوجك على خير. أختي الفاضلة، يعني أحيانا بعض المشاكل يكون حلها بيد الزوج، فأنت إذا كنت امرأة فعلا تريدين زوجك، تريدين البقاء مع زوجك وتحافظين على بناء الأسرة، حاولي أن تتنازلي، حاولي أن يعني تسترضي والدة زوجك، حاولي أن تستكشفي ما الذي يعني تنقم. إذا كان والله والدة زوجك عندها ملاحظات مثلا عليك مثلا، قولي لا سمعا وطاعة، حاضر إن شاء الله ما دام بمقدورك. أنا ما أقول لك لا تفعلين شيء ليس بمقدورك، ما دام بمقدورك على أنك يعني تتركين هذه الشغلات أو هذه الأشياء اللي تنقم والدة زوجك عليك مثلا، اتركيها. حاولي أن تأسري والدة زوجك بالهدية، بالخدمة، بإضفاء شيء من الألقاب عليها شيء، لأن بعض الناس يعني يريد عنده مثلا ما يقولون جفاف مشاعري، جفاف عاطفي، عنده يعني أفكار غريبة جدا أنه والله الزوجة هذه اختطفت ابنها منها، في غيرة شيء. فحاول أنت تكوني أذكى وتستعملين هذا مع والدة زوجك، أعتقد بأنك ممكن يعني تصلين إلى نتيجة عظيمة ويجمعك إلا مع زوجك. كذا والله والدة زوجك لا هكذا ما عندها، ما في سبب هكذا، مجرد ظلم. هذه والدة زوجك على خطر، وهي الآن في صالة انتظار العقوبة من الله عز وجل، لأن هذا ظلم وبغي، هذا ظلم وبغي وتفريق بين المتحابين، ومن فرق بين حبيب وحبيبته أو حبيبة وحبيبها، يعني زوج وزوجته أو أم وولدها أو ولد وأمه أو أب وابنه، فرق الله بينه وبين من يحب. ما تدري هذه المسكينة متى تأتيها العقوبة. ما يجوز الإنسان أن يسعى في التفريق بين الأحبة وظلما وعدوانا وبغيا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الخطر على والدة زوجك هذه إذا كانت فعلا ظالمة ومعتدية ومضارة والعياذ بالله. فلذلك أنت احرصي على أن تكتشفي ما هو السبب وعودي إلى زوجك. ما دام زوجك غير قادر على أنه يسكنك مثلا سكن خارج البيت لاعتبارات أو لظروف معينة، حرصي على البقاء مع زوجك، وأقنعي أهلك بأن هذه مشكلتك أنت مع زوجك، لا يتدخلون. الآن هم تدخلوا عاطفيا، العقل غاب، هم يشوفونك متألمة وحزينة فتعاطفوا معك ويقول لا تروحين. فلذلك أختي الفاضلة حاولي أن تتنازلي عن القضية اللي رفعتيها في المحكمة، قولي لأجل والدة زوجي، يعني تحاولي أن تقدمي بعض التنازل. ترى هذا ليس عيب، يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا قدم الشخص تنازلات لأجل مصلحة كبرى، لمصلحة عليا، لأجل تضحيات يقدمها لأجل الأسرة، يعتقد بأن هذا ضعف. غير صحيح، هذا من الشيطان، هذه وسوسة الشيطان، ليس ضعف، هذا عين العقل، وهذا ما تدعو إليه الشريعة. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: أخوي طلب مني سلف لشراء مستلزمات دراسية وظروف صعبة، هل أحسبها من الزكاة؟ طلب مني أسلفه قبل الشهر الذي أخرج فيه الزكاة بيومين. يا أبا محمد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم يا أخوي الفاضل، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ما دام أنه غارم، لأن نفقة الأخ على أخيه غير واجبة. فما دام أنه غارم أو فقير أو مسكين تعطيه، بشرط أنك تخبر هذه زكاة. لا يروح الآن، هو طلب منك سلف قرض، فإذا أعطيته يظن هذا قرض، لا ما يصلح. قل له هذه زكاة، هذا حقك الواجب علي، قل له هذا حقك الواجب علي، وما في بأس تعطيه. بارك الله فيك. أبو العبد الأوزبكي من أوزبكستان يقول بأنه طبعا ذكر قصة طويلة بأنه قبل وباء كورونا كان موجود في بلد يعني مسلم، يقول مرت بعملية نصب علي، خرج صفر اليدين، اقترضت من بعض من أعرفهم، لكن يقول كنت بعيد عن بلدي. عموما يقول جاءت كورونا وحصل كذا، يقول كان لي صديق من وطني يعمل مدير لأعمال لأحد الأثرياء، يقول تفاجأت به يأتيني بمبلغ كبير ويبلغني أن هذا زكاة مال من صاحب العمل، بعد أن قص عليه ظروف الأخ أبو العبد هذا. يقول فأخذتها لاحتياجي الشديد جدا، الآن أنا في إحدى الدول وحالي طيب، هل علي شيء في زكاة المال اللي أخذتها؟ يا أبا العبد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ليس عليك شيء، لأن الفترة التي كنت فيها محتاجا مقترضا وذهبت أموالك تستحق الزكاة فيها ولله الحمد، فكنت في هذه الفترة غارم مع فقر ومع بقية الأشياء، فالمال هذا حلال لك ولله الحمد. حتى لو اغتنيت بعد ذلك لا يلزمك أن ترد الزكاة، فما ذكرته بارك الله فيك يعني من قصتك، أسأل الله تعالى أن يعوضك خير. الزكاة اللي أخذتها حلال عليك في تلك الفترة، الآن لو جاب لك الزكاة الآن تقول لا ما يجوز، الآن في حالة طيبة أنت، بارك الله فيك. يوسف من المغرب أقادير يقول: هناك بقعة أرض في ملك صديق لي في العمل، يقول هو وأخوه قال لأخي بأن قال الأخ لأخي بأنه محتاج للمال وطلب منه حقه، واقترح مني الصديق أسدد 60,000 درهم وتكون البقعة مناصفة بيننا، لكن عندما ذهبنا عند المحافظة العقارية قالوا لنا بأن يعني الطريق يمر بها ولم يبقى إلا القليل، ونصحنا شخص بأن نكتب هذه الدراهم كسلف إلى أجل غير مسمى، وبالفعل قمنا به. مرت أكثر من 12 سنة رغم تدخل المحامي لطلب تعويض. السؤال: هل أطلب من الصديق استرجاع 60,000؟ أخوي الفاضل يوسف من المغرب أقادير، بالنسبة لما ذكرت لا شك بأن إذا كان زميلك اللي في العمل قال لك نعم هذه المبلغ اللي دفعته هذا مجرد قرض أخذته الآن وأخرجك من عملية الشراكة، نعم تستحق هذا المبلغ. أما إذا كان لا، بقي الحال على ما هو عليه وأنك أنت شريك له مناصفة بهذه الأرض، فما تستحق هذا المبلغ. وهناك أشياء غائبة ما ذكرتها يا أخي الفاضل، عموما لو حصلت خصومة، يعني الشخص قال لك لا أنا ما أعطيك المبلغ أو أنت شريكي في الربح والخسارة في هذه الأرض، تلجؤون إلى المحكمة، لأن هناك أشياء تحتاج إلى سؤال منك ومنه. رندا من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا أعطيت زوجي مبلغ مالي ليشتري سيارة، لأننا لا نملك السيارة وهو مالي الخاص، اشترى السيارة سجلها باسمه من دون إذني، وبعدين حصل يعني ذكرت قصة طويلة وتقول حصل جدال أدى إلى الفراق، ونحن الآن على أبواب الطلاق بسبب مشاكل أخرى. طلبت منه استرجاع السيارة، رفض وقال لي: أريد مالي الذي صرفته عليك منذ أن تزوجتك أرجع لك السيارة. عندما أخبرت بأن ديننا الإسلامي يدعوك أن تصرف علي على زوجتك وتعيلها، قال لي: أنا لست بمسلم والعياذ بالله، قال أنا لست بمسلم. وهو الآن يريد أن أعود إليه وأنا أريد أعرف حكم الدين، هل يعتبر يعني ذكرت يعني أسئلة طويلة. أختي رندا من ليبيا بارك الله فيك، أجيبك على أخطر ما في السؤال وهو قول زوجك بأنه غير مسلم، نسأل الله العافية والسلام. زوجك على خطر، ولذلك يجب عليه أن يحدث توبة وأن يرجع إلى الله وأن يندم على ما صدر منه، لأنه قال قولا عظيما، قال قولا عظيما. هو لن يرجع إلى الإسلام سالما، لن يرجع إلى الإسلام سالما إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمة منه وفضل ويمد في أجله ويفسح في عمره حتى يعود إلى الله. إذا كان قال هذا في حالة غضب شديد وإغلاق بحيث أنه ما يعرف يعني ما يميز، أرجو أن الله تعالى يعفو عنه. أما إذا قالها بكل رضا وبكل يعني ما عنده أي شيء يستفزه، هذا على خطر، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يندم على ما صدر منه وما خرج من لسانه، ويكثر من العمل الصالح، يكثر من العمل الصالح والندم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الشيطان الذي أوصله إلى مثل هذه المرحلة، وقد يكون هذا والعياذ بالله سببه عقوبة من الله عز وجل بسبب الجحد وأكل مالك بالباطل. فأنا أدعوه إلى التوبة والاستغفار والإنابة والندم على ما صدر منه وعدم العودة إلى ذلك. أمر ثاني: من قال له بأن الزوج إذا أنفق على زوجته يكون دينا عليها يسترد هذا المبلغ؟ من قال له ذلك؟ نفقة الزوج على زوجته واجبة، ولا يجوز له أن يجعلها دين ويتقاضاه متى ما أراد، ويحرم عليه ذلك وقد ذهب أجره والعياذ بالله. فأي زوج يعتقد بأن نفقته الواجبة على امرأته يستردها في كل متى ما أراد، ذهب أجره وليس له درهم، لا يستحق درهما واحدا، وأجره قد ذهب والعياذ بالله، لأنه ما أدى الحق الواجب بنية تقرب فيها إلى الله عز وجل. الأمر الآخر بالنسبة للسيارة، ما دام أنك ما أذنت له وما وهبتيها له، فهذا لا يعني كون سجلها باسمه أنه خلاص ملكها، لا ما ملكها، هذه السيارة ليست ملكا له، هذا ملك لك، كونه غير وضعها باسمك، عفوا وضعها باسمه، هذا ما يعني بأن الحرام صار حلال، عليه نتقي الله عز وجل، ولا يجوز له أن يساومك على مثل هذه القضية. والله أعطيك وتعطيني، إذا دفعت لي ما أنفقت عليك تعطيني، هذا ما يجوز. عموما أختي الفاضل، أنت سألتي عن رجوع إليه، إذا أظهر التوبة والإنابة والندم ترجعين إليه، أما إذا بقي على حالتي يقول أنا غير مسلم لا يجوز لك. أم سجود من الجزائر تقول: زوجي ما يتركني أزور أهلي وأقاربي، هل ذنب قطيعة الرحم يكتب علي أم عليه؟ أم سجود أو سجود ما أدري، عموما من الجزائر أختي الفاضلة، بالنسبة لي صلة الرحم من الفرائض والواجبات ومن العبادات ومن القربات، ولا يجوز لأحد أن يمنع يعني الآخر من صلة رحمه، لا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من أن يصل رحمه، لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تصل أرحامها، كل هذا مما حرمه الله عز وجل. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لذلك أختي الفاضلة، السؤال لك: لماذا زوجك يمنعك من صلة الرحم؟ إذا قلت لي: والله لأني أنا لما أرجع من أرحامي أسوي مشاكل في البيت، أنا أفترض هذا الشيء، وزوجي ينزعج، وزوجي يقول إذن أرحامك هم سبب المشاكل، نعم لزوجك الحق أن يمنعك حتى عن أمك، إذا كنت كانت أمك فعلا تغذيك بالأفكار السيئة اللي تدمر حياتك وحياة زوجك، له الحق الكامل يمنعك حتى من والدتك. إذا والله تصلين خواتك وترجعين تذهبين بنفسية منشرحة وبوجه منبسط وتعودين مكفهرة وتعودين عندك لستة شروط مع زوجك وتعودين وأنت حنانة منانة، ها لزوجك الحق يمنعك من خواتك. أما إذا كان لا، ما فيه يعني والدتك إنسانة تخاف الله، مصلية مسمية من أهل الله، ها خواتك اللهم بارك، لكن زوجك هكذا راكب راسه، هو القاطع، هو الذي المتسبب كالمباشر، المتسبب له حكم المباشر في مثل هذه القضايا، ولذلك الإثم عليه، هو الذي يأثم، هو الذي كذا. وما دمت أنت حريصة على بقاء بيتك ويعني بقاء أسرتك ولا تريدين أن تدمري هذه الأسرة وأطعت زوجك، لك أجران ولله الحمد، أجر صلة الرحم لأنك وصلتي ومنعك مانع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن بالمدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. الله أكبر، فأنت لك الأجر. والأجر الثاني حرصك على تماسك البيت وعلى بقاء الأسرة، تؤجرين عليه. يعني بعض النساء الآن ما همها، تقول: لا إذا ما خليتني أروح أمي طلقني. هذا غلط. إذا كان الزوج ما عنده نضوج وزوج عنده جهل وحمق مثلا، تصيرين مثله، ها تكونين مثله، فأنت لك أجران بإذن الله، أرجو الله تعالى أن يكتب لك الأجرين، أجر الصلة مكتوب لك وأجر التمسك بالبيت وجعل البيت قائم، لك الأجر الثاني، وزوجك عليه الوزر والعياذ بالله. إذا كان متى؟ إذا كان الزوج تعسفا منعك من صلة الرحم، ظلما غطرسة، هذا هو القاطع والعياذ بالله. أما إذا كان سبب، لا أنا أتفق معه اتفاق كامل، ويجب عليك أنت أن لا تشغلي زوجك بالذهاب إلى بيوت، ها وللأسف الشديد هي مطبخ للفتن. يعني بعض النساء الآن تطلع من زوجها وداها بنفسه وصلها لأهلها أو لأختها، ترجع والعياذ بالله بشخصية أخرى، ترجع منقلبا انقلابا كامل وتبدأ المشاكل. لماذا؟ لأن هناك مطبخ يطبخ فيه الفتن والتحريض والتخبيب والسوء والعياذ بالله. لأن بعض الناس عنده عقدة، يحمل عقدة، ما يحب الناس يعيشون مرتاحين، ما يحب الأزواج يكونوا مبسوطين، لابد أنه يبذر بذرة شيطانية حتى يدمر هذه الأسرة. ولذلك هذه ما فيها خير، حتى لو كانت أختك ما فيها خير، لا تذهبين لها مدام بهذه الطريقة. سبحان الله، في مجالس إيمانية، مجالس اللهم بارك، حتى البنت لو تجي تشتكي لأمها تقول عيب، لا تتكلمين على زوجك، حتى بعض الأخوات الطيبات، وإن كان نادر هذا، بعض الناضجات الطيبات اللي يخافن الله عز وجل، ها إذا جت أختها تشكو من حالتها مع زوجها تقول عيب واستحي واخجلي، هذا زوجك أبو عيالك ويصبري عليه. هذه المجالس اللي المفروض أنه يتمسك بها الإنسان. فلذلك أختي الفاضلة لا تستعجلي، انتبهي وشوفي وضعية زوجك، وأنا فصلت لك في هذا الكلام، والجواب ليس لك، الجواب لكل امرأة عندها معاناة في مثل هذه القضية. صلى الله تعالى أن يؤلف بين القلوب. الأخ أبو عمر من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول هل الثعالب والذئاب نجسة كالكلاب؟ أخوي أبو عمر من أمريكا بارك الله فيك، هذه المسألة حقيقة فيها خلاف طويل وعريض بين الفقهاء. خلاصة الجواب بأن السباع عموما ليست نجسة، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. السباع مثلا الأسود، النمور، الفهود، الذئاب، الثعالب، هذه كلها ليست نجسة. حتى سباع الطيور مثل النسر وبقية الطيور هي التي تصنف على أنها من الكواسر، ويعني التي تصيد بمخلبها، فسؤر هذه الحيوانات وأبدانها ولحومها ليست يعني نجسة من حيث المس، لكن ما يجوز أكل طبعا لحم الذئب، ما يؤكل، ولا الثعلب ولا بقية الثعلب، طبعا فيه خلاف، والأسد والنمر. عموما سؤرها، وبالنسبة إذا ولغت في الآنية ولغت في الأحواض هذا لا ينجسها، بخلاف الكلب، الكلب جاء فيه نص خاص. بارك الله فيك. يوسف من فلسطين يقول عندي صديق عمره 24 سنة، منذ بلوغه كان يعتقد أن الاغتسال من الاحتلام هو غسل منطقة العضو بالماء والوضوء وتبديل الملابس، وقبل أشهر عرف معنى الاغتسال الصحيح، ما حكم صلواتي القديم؟ يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لصاحبك هذا كان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم، وأما أن يجتهد هكذا من عندي يعني نفسه فقد أخطأ خطأ كبيرا. عموما إذا كان هذا يعني كان صاحبك هذا قد مضى على ذلك سنوات طويلة، فأرجو الله تعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له خطأه، خاصة مع الجهل هذا والتأويل الذي رآه من عند نفسه ولا يملك أدوات الاجتهاد، فأرجو الله تعالى أن يغفر له ما سبق. عموما أخي الفاضل الآن يعرف، يتعلم الأحكام الشرعية، ولعل هذا الخطأ يكون سبب من أسباب تفقهه في دين الله عز وجل. قل له يجب عليه أن يطلب العلم الشرعي، خاصة في المسائل التي هي من فروض الأعيان، لأن أي مسألة أي عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، يتعلم ويتفقه. الحمد لله الآن وسائل التعلم أصبحت يسيرة في أيدي الناس، ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر يحرص على الصلوات، يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، وما مضى مضى، خاصة قلت لي زمن المراهق، يعني هذه سنوات، ما مضى مضى ولا يعيد هذه الصلوات، لكن عليه من الآن أن يحرص على معرفة موجبات الغسل، يحرص على معرفة نواقض الوضوء، ويحرص على الصلوات الخمس، يقوم الليل، يصلي الضحى، سنن الرواتب القبلية والبعدية يحرص عليها، يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يبر والديه. أنا أقول هذا الكلام لأن هذه مكفرات للذنوب، إذا عنده خير ومال يتصدق. بارك الله فيك. الأخت أم ياسر من العراق تسأل تقول عندي قريب سجين محكوم عليه 15 سنة، يسأل يقول هل الصلاة أقصر وأجمع في السجن؟ أختي أم ياسر بارك الله فيك، بالنسبة لي المسجون في داخل بلده ووطنه لا يقصر ولا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، فأوصل له هذا الجواب، أوصل له هذا الجواب، قولي له يصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة، حتى لو سجن خارج بلده فالمدة 15 سنة كثيرة جدا، ولذلك يصلي صلاة مقيم. بارك الله فيك. الأخت أمل صفوان من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا أقيم في فرنسا منذ سنوات لدراسة زوجي، صارت ظروف ما رجعنا لبلادنا بسبب الحرب، زوجي رافض الرجوع حتى بناتي يكملن الدراسة الجامعية، عندي بنتي الكبرى رافضة الدراسة لأسباب منها أنها لا تجد مكان للصلاة ولا تريد أن تفوت الصلاة، ما نصيحتك لها وما نصيحتك لزوجي؟ أختي أمل صفوان من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في الذرية وفي زوجك، وأيضا ابنتك الكبرى هذه الحريصة على الصلاة، أسأل الله تعالى أن يوفقها وأن يبارك في عمرها وأن ييسر أمورها، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله، حرص ابنتك على الصلاة يدل على حسن تربيتك لها، على حسن تدينها واستقامتها. بالنسبة لزوجك ما دام أنه أكمل الدراسة ليس بالضرورة أن يبقى هناك، وما دام أخذ حاجته وانتهى من مهمته يعود إلى وطنه. هذه نصيحة ودلت أدلة شرعية كثيرة في الكتاب والسنة على ما أذكر أنا الآن من ضرورة عودته إلى وطنه وإلى بلده. والحمد لله البلاد كلها فيها ولله الحمد جامعات، وفيها ما يمكن أن تواصل البنت فيها الدراسة، فأنا أنصحه في هذا. بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات بارك الله فيها تقول يعني ذهبت أشتري ذهب، ما معي قيمة الذهب كاملة 30,000. قال لي صاحب الذهب أو المحل ادفعي 14,000 وخلي عندي الذهب اللي قيمته تساوي 16,000 وادفعي على راحتك إلى أن تنتهي من دفع الفلوس الذهب اللي اشتريته. ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لشراء الذهب حتى يكون صحيح لا بد من التقابض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بها، سواء بسواء. ولذلك أختي الفاضلة الآن بالنسبة للمبلغ اللي وضعتيه عند الصائغ، هل وضعتي أمانة؟ إذا قلتي لي نعم أمانة ما في بأس، هذه أمانة عنده حتى تكملين المبلغ وبعدين تبدأين بعملية شراء جديدة. بعملية شراء جديدة تقولي له أعطني 14,000 وحطي عليها 16,000 وقدمي له قل هذه أنا اشتريت الذهب أعطني الذهب. لكن أنا اللي أتصور بأن هذا ليست أمانة، وإنما هذا حجز من الصائغ لهذا المبلغ، وهذا غلط يا أختي الفاضلة، هذا غلط، ولا يجوز الصائغ أن يتعامل معك بمثل هذه الطريقة خاصة. وأنه لو الذهب ارتفع قال لك لا ادفعي زيادة، ادفعي 2,000 زيادة، بدل ما يكون 30,000 بيكون 32 أو 35,000 لأن الذهب ارتفع. ولو انخفض الذهب ستكون أنت أيضا مظلومة، أخذ مال من عندك مال بغير وجه حق. فلذلك أختي الفاضلة ابتعدي عن هذه الطريق ولا تتعاملي بمثل هذه الطريق. والحمد لله قولي له ذهبك عندك وفلوسي عندي، خلها عندي، إذا جاء وكملت الفلوس جيت اشتريت من عندك. أما بهذه الطريقة انتبه بارك الله فيك، هذه لا تجوز. نعم. عليا من الإمارات، طبعا عليا ذكرت قصة طويلة يعني تتعلق بأخيها وتصرفاته في البيت ويعني حديته ونصحه الغليظ والخشن ومواقفه وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أختي عليا بارك الله فيك وبارك الله في أخيك، يظهر بأن أخاك حريص عليكم، عنده استقامة، عنده تدين، ملتزم ببعض العادات الطيبة ولله الحمد، لكن ينقص شيء بسيط وهو يعني التصرف الحسن. بعض الشباب أخيار وفضلاء وعندهم غيرة وعندهم حماسة وعندهم يعني خوف على أخواتهم، خوف على بيوتهم، يشكرون على ذلك، لكن للأسف يخطئون في الأسلوب، يخطئون في الأسلوب. فأنت يا أختي الفاضلة لا تكوني يعني عون للشيطان على أخيك. واضح بأن رسالتك طويلة طبعا ما قدرت أقرأها، واضح بأنكم أخذتم موقف من أخيكم، صار بينكم وبينه مسافة، ما يصلح أنتم مواجهة العنف بالعنف، الشدة بالشدة، ما تؤدي إلى يعني إلى حل، ستستمر بمثل هذه الطريقة. فأنت لو قلتي شكرتي وقلتي له جزاك الله خير وأنا أعرف بأن هذه غيرة منك، وأختك اللي سافرت من دون محرم ذكرتيه في السؤال أخطأت مثلا وجزاك الله خير على إنكارك وكذا، لكن ترى إحنا بعد عندنا كذا وعندنا كذا، الأسلوب الطيب. أما الحدية أيضا يعني تقفون أيضا في وجهه، ما يصلح يا أختي الفاضلة، هذا أخوكم ما يمكن أن تنفصلوا عنه، يعني هذا مو بجار ولا هو بن عم ولا بعيد، هذا أخ مهما كان سيبقى داخل الأسرة داخل هذه اللحمة. فلذلك أختي الفاضلة يعني السؤال لك، لأنك أنت الآن ما أدري يعني هل ستشاهد أخاك الجواب؟ إذا كان يشاهد الجواب أنا أوجه له أيضا نصيحة، عليك بالرفق. الرفق النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل إذا أراد بأهل بيت الخير أدخل عليهم الرفق، إذا أراد بأهل بيت الخير أدخل عليهم الرفق، فترفق بأخواتك. يعني ليس كل ما تعتقد بأنه ممنوع ممنوع شرعا، أحيانا قد يكون مباح شرعا، فأنت ترجع للعلماء تحاول أنك لا كل شيء تمنع. المنع الدائم يولد ردات فعل عكسية. فافتح لأخواتك الشيء المباح ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام سمح لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد رقصة شعبية عندهم. مشى مع عائشة، ركض مع عائشة، كان يمازح، كان يعني يغض الطرف عن بعض الأشياء اللي هي ما تصل إلى الحرام، ما تصل إلى كذا. فرسالتي لك الرفق والتحبب إلى أخواتك مثلا، وأيضا أن تفصح عما في صدرك وقلبك بأن هذا خوف عليهن وشيء من هذا القبيل. عموما أنتن أيضا يا عليا وأخواتك لكم دور كبير أيضا في ترطيب الأجواء، التخفيف من حدة التوتر اللي عند أخيك والاندفاع، وذلك بشكره جزاك الله خير. يا ليت عندنا يعني يا ليت عند الناس أخ مثلك. الكلام الطيب هذا اللي يفتح مغاليق القلوب، اللي يلين الحجر. أما قضية لا وما وعناد، طبيعي جدا الاصطدام هذا والمواجهة ما ستستمر، وربما ترتكب حماقات أحيانا. هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. أم أيمن من اليمن تقول: أنا معاقة حركيا، وجاب أخي لي مبلغ لأجل العمرة وما أستطيع الذهاب، هل يجوز أن أحد يروح عني؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك من اليمن، وشفاك الله وعافاك. ما دام أن عندك إعاقة حركية ولا تستطيعين السفر ولا الذهاب، نعم ممكن هذا المبلغ تبعثينه للشخص يذهب ليحج عنك أفضل من العمرة، ويكون حجه حج وعمرة لك. ما دام أنت عاجزة عجزا كاملا ما تستطيعين السفر إلى مكة، هذا المبلغ إذا كان يكفي أو تزيدين عليه خلي حج أفضل، حج وعمرة مرة واحدة حتى تسقطين الفريضة. بارك الله فيك. أبو محمد من سوريا يقول: أنا أعيش في الإمارات، عندي 3 أولاد، 2 معايا هنا، 1 في سوريا. وزعت مبلغ على اللي هنا بالتساوي، وأيضا الولد اللي هناك احتفظت بالمبلغ ما يعرف. يقول: عندي ابني الصغير يبعث لأخيه مصروف لأن وضعه صعب، وأحيانا يعني ما يشتغل، هل يجوز لأخي أن يعطيه من الزكاة؟ يقول مبلغ طبعا ذكر بأنه بسيط. أو عند الولد اللي في سوريا يقول: متزوج وعنده 5 أولاد ولا يملك شيء وساكن ببيتي. أخوي أبو محمد من سوريا عايش في الإمارات بارك الله فيك. يعني بالنسبة لمسألة الهبة اللي وزعتها على أولادك، أعطيت اللي هنا واللي هناك ما أعطيته، طبعا تقصدك حسن تحتفظ بالمال له، لكن أنت الآن ابنك في حرج وفي ضيق، يجب عليك أن تعطيه نصيبه من هذه الهبة، ولا يجوز أن تحبسها هنا، ما يجوز لك أن تحبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أنا أجزم العايشين هنا عايشين معك يعني في حالة طيبة، واللي هناك أنت شكوت تقول عنده متزوج عنده 5 أولاد وحالته تعبانة، والآن ابنك الصغير ينفق عليه، لا ما يصلح يا أبو محمد. اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، المبلغ اللي عطيته لأولادك اللي هنا نفسه أعطيه أبعثه لابنك اللي هناك، ومتى ما نحتاج وأصبح غير قادر على صرف هذه المبالغ وما عنده قدرة مالية، ممكن لأولادك يعطونه من الزكاة، لأن نفقته غير واجبة على أولادك، فأولادك ممكن يدفعوا له من الزكاة. بارك الله فيك. الأخت أم عقاب من ليبيا بارك الله فيها تقول: يعني أم عقاب من ليبيا ذكرت مشكلة كبيرة جدا بين أمها وبين أولادها البنين والبنات. الوالدة هذه تقول كبيرة في السن وتحب دائما تزور الناس، وحتى أنها تسافر مسافات طويلة تصل إلى 100 كيلو، وتقول لما أولادها يعني قالوا لها ما يصلح ولا يجوز وكذا غضبت عليهم، ويعني تقول غير راضي عنهم وشيء من هذا القبيل. تقول نحن مجرد خوف عليها، تسأل يقول تقول ما العمل في مثل هذه الحالة. أختي أم عقاب من ليبيا بارك الله فيك، طبعا لا ليس هناك أفضل للمرأة من القرار في بيتها، فالله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه في حجة الوداع ماذا قال لهن؟ قال: هذه ثم ظهور الحصر، ثم ظهور الحصر الحصير، يعني كناية على أن ما تطلعون وما تخرجون ما في أحسن للمرأة من القرار في البيت، وقرن في بيوتكن، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على هذا إلا إذا كان ضرورة أو حاجة. وبالنسبة لتعزية الآخرين كما ذكرتي، الهاتف يكفي 100 كيلو، تسافر لوحدها أو تركب الباص أو سيارة الأجرة علشان تعزي 100 كيلو وهي كبيرة في السن، وذكرتي بأنها مريضة، أخطأت الوالد، ولا يجوز لها أن تغضب على أولادها أو تقول أنا غير راضية عليكم، أو أن تشهر بأولادها عند أقاربها وجيرانها. أولادها ما أمروها بمنكر، أمروها بمعروف، أولادها أرادوا لها الخير، خاصة مع الظرف الصحي اللي تعانيه. فلذلك إذا كانت الوالدة تشاهدني أقول اتق الله يا أخت الفاضل، يعني ذهابك داخل المدينة يعني اسمحوا لها، مثلا الوالدة تقول والله نزور فلان وفلان، مع ضرورة التقليل من هذا، ما تكون يوميا، يعني كما فهمت من سؤالك بأن عندها إدمان للخروج في زيارة الناس، إدمان تخرج دائما، هذا ما يصلح، ما يصلح. اللي يخرج من داره يقل مقداره مثل ما يقولون، يعني دائما الإنسان الناس يملون الشخص اللي دائما يزورهم باستمرار. فأنا أنصحها يعني تخصص يومين في الأسبوع زيارة الأرحام والأقارب مثلا والصديقات والجيران مثلا أو الجارات. فلذلك أنا أوصيها وأذكرها بالله وخوفها بالله، وأقول لها تتق الله في أولادها لأنهم خايفين عليها وزعلانين لأجلها. أما قضية والله هكذا إذا ما سمحتوا لي بفعل وأترك، لا، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن أذكركم بشروط قبول الأسئلة، لأني دائما أكرر لماذا لم يتكرر عندنا الأسئلة التي ما يلتزم أصحابها بشروط القبول، قبول الأسئلة. ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر يا إخواني، مختصر. البرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام، اللي عنده رؤية وشيء ما نعبر رؤى، كذلك الأسئلة الصوتية المسجلة أو المرئية، هذه كلها ما يقبلها البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله.